بسم الله والابن والروح القدس الله الواحد امين. الحقيقه قبل ما اقرا الانجيل وقبل ما ابتدي احب بس انبه لنقطه مهمه للظروف اللي عايشه فيها الكنيسه النهارده. انا عارف ان نسبه عاليه في كل امريكا، يمكن امريكا اكتر من كندا، نسبه عاليه حصلت هجره، لدرجه احدى الجرايد في حد جابها لي كتب عن هجرة المسيحيين في الخارج، فقال انه مش عارف العراق 200,000 ومش عارف ايه، وجوان الاقباط قال اما الاقباط فبالملايين تركوا مصر. كان ايام طبعا مرسي. انا مش بدخل في السياسة، انما اقول ان عدد كبير من الناس ما كانوش مستعدين للهجرة، وجوا الهجرة وناس جابت بعضها، سواء هجرة أو وجود في مصر. ما يشغلني حاجة مهمة، هل ولادنا غالين علينا؟ كم واحد ولاده ما يهمهوش؟ كم واحد أو واحدة تقول أنا ما يهمنيش ولادي؟ إيه رأيكم؟ اللي ما يهمهوش ولاده، لا مش ضحك، أنا بتكلم سيريسلي، كم واحد ما يهمهوش الحكاية دي؟ هل ممكن ندخل المسيح في يوم الدينونة أو في يوم السحاب ولادنا مش معانا؟ الحقيقة لما بتقابل، يعني طبعا دلوقتي زياراتي خفت نتيجة السن، لكن لما بتقابل مع أحبائنا اللي جايين مهما كانت ثقافتهم أو فكرهم أو قدراتهم، بقول لهم أنتوا جيتوا هنا يبقى خليكم واقعيين. أنا أعرف سيدة في جيرسي، في نيو جيرسي ما كانتش تعرف إنجليزي ولا كلمة، وبدت تتعلم زي ما سمعت قبل ما نهاجي، بتكافح عن طريق الكمبيوتر وعن طريق الدروس اللي بتعملها الدولة، والنهاردة بدت تشتغل في مراكز كويسة وبتتكلم انجليزي وبتصلي مع ولادها بالانجليزي. ولادنا محتاجين انهم يحسوا ان احنا في الكنيسة، ان احنا عيلة واحدة. يعني لما أنا أمسك الإنجيل بالعربي وهو يمسك الإنجيل بالإنجليزي، أحس في جاب بيني وبينه. أول ما يبقى سنه 12-13 سنة يقولك باي باي، إحنا أنت في كلشر وأنا في كلشر تاني. لازم نعرف مدام قبلنا بإرادتنا نيجي في بلاد تكلم إنجليزي، وهيبقى عندنا أولاد حتى لو تكلموا عربي تكلمهم عربي زي ما انت عايز، في الأكل في الشرب في الشغل أي حاجة إلا العبادة، لازم تصلي معهم بالإنجليزي، ولازم تقرأ الإنجيل معهم بالإنجليزي، ولازم القداس يتعامل معهم بالإنجليزي. مش عارف أنا الحكاية دي، زي ما حد بيقولي دلوقتي أنا مننساش من 30 سنة أنت قلت الكلام ده. أنا خايف على الكنيسة أن أولادنا يحسوا ان احنا من كلشر مختلف عنهم، وبنفرح ان الكنيسه مليانه لكن ولادنا بره. لو ولادك غاليين عليك تقعد تتعلم انجليزي، مش علشان تلاقي شغله كويسه، لكن علشان تعبد ربنا باللغه اللي ابنك ما يستخفش بيك وما يهربش منك. فارجو الموضوع ده يكون شاغل شغل كل واحد باستمرار. لما بقعد مع شاب صغير جاي امريكا بقول له بتصلي ازاي، يقول لي ابونا بصلي بالعربي وبتعذب بالعربي. فاقول له الاتي، يا ترى مش في يوم من الايام هتتجوز؟ يقول لي اه. طب لما يا ترى لما هيبقى لك ابن هتصلي بالعربي ولا بالانجليزي؟ يقول لي لسه بدري. اقول له لا، اللغه بتاعتك لازم تتطور عشان تقدر تتفاهم معاه، يحس انك مش من كلشر غريب، فيقدر ياخد ويدي معك. انا لا انسى احد الاباء، وحقول اسمه ابونا انطونيوس حنين الله ينيح نفسه، عشان كده ذكرت اسمه. وكان سنة 69، انا رحت سنة 70 كاليفورنيا، وكان هو اصلا معيد في كلية الهندسة ولغته يعني فلوينت في الانجليزي، وطبعا كان لغته احسن مني بكتير قوي قوي، وكنت فرحان بيه. بس انا عارف حوالي سنتين وامشي، لكن هو قاعد. وبعد حوالي 25 سنة كنت في يوم في لوس أنجلوس، فضربت له تليفون قلت له ابونا تحب أجي لك الساعة كذا؟ قال لي طب ما يهمش، ممكن نأجلها ساعتين أو ثلاثة مش متذكر يعني. قلت له أوي. قال لي أصلي أنا رايح أخذ درس إنجليزي. قلت له أنت تاخد، أنت ليك 25 سنة في أمريكا وأنت جاي أوريدي إنجليزيك كويس، وتعاملك أغلب تعامله مع أجانب، حتى مع الكنائس الأخرى بيتكلم معهم، ومكتبته لبيته أغلبها إنجليزي، وقراءاته كتب الآباء اللي بيقراها كلها بالإنجليزي. قلت له أنت محتاج؟ قال لي ما أقدرش أتعامل مع الشبان إلا باللغة اللي هم يفهموها. الإنجليزي النهاردة مختلف عن الإنجليزي. لو سمحت مش بحب ماي، لا شيليها. اللغة بتاعتنا هنا الإنجليزي دلوقتي مختلفة تماما عن من 25 سنة، فمش عايز يحس إن أنا متخلف عن المجتمع الأمريكي، فلما أتكلم معاه يحترمني لأن يحس إن أنا من الكلتشر بتاعه. أنا مش عايز أطول في الموضوع ده، بس أرجو، أنا ما يهمش هتكلم بالعربي بس المرة دي، أرجو المرات الجاية نتكلم بالإنجليزي حتى ولو نفهمها نص نص. ولادي أغلى مني، أنا مش باخدها لا بالهزار ولا بالضحك ولا بمجرد يعني دماغ ناشف، لكن غلاوة ولادي أبديتهم أغلى من تعزيتي أنا. ولما أنا أتنازل من أجل ولادي ربنا حيديني وحيديهم. مش عايز أسأل مين مستعد ومين مش مستعد، دي حاجتك الخاصة، أنا مش شغلتي أسأل. بسم الآب والابن والروح القدس، الله الواحد أمين. من إنجيل معلمنا يوحنا البشير بركاته على جميعنا أمين، أصحاح 9. وفيما هو مجتاز رأى إنسانا أعمى منذ ولادته، فسأله تلاميذه قائلين يا معلم من أخطأ، هذا أم أبواه حتى ولد أعمى؟ أجاب يسوع لا هذا أخطأ ولا أبواه، لكن لكي تظهر أعمال الله فيه ينبغي أن أعمل أعمال الذي أرسلني ما دام نهار. يأتي ليل حين لا يستطيع أحد أن يعمل، ما دمت في العالم فأنا نور العالم. قال هذا وتفل على الأرض وصنع من الطفل طينا وطلب الطين عيني الأعمى، وقال له اذهب اغتسل في بركة سلوام الذي تفسيره مرسل، فمضى واغتسل وأتى بصيرا. في آخر الأصحاح يقول إيه؟ فقال يسوع لدينونة أتيت أنا إلى هذا العالم حتى يبصر الذين لا يبصرون ويعمى الذين يبصرون. فسمع هذا الذين كانوا معه من الفريسيين وقالوا له ألعلنا نحن أيضا عميان؟ قال لهم يسوع لو كنتم عميانا لما كانت لكم خطية، ولكن الآن تقولون إننا نبصر، فخطيتكم باقية ولإلهنا المجد الدائم إلى الأبد آمين. الإنجيل بتاع تفتيح عيني المولود أعمى سمعناه الحد اللي فات، الناس اللي جوا الكنيسة طبعا. كنت قاعد بسأل نفسي، وده سؤال دايما بقوله لنفسي في أي مناسبة، يا ترى ليه الكنيسة حطت الإنجيل في هذا الأسبوع؟ دايما سواء كان صيام أو عيد أو مناسبة معينة أو في الأحاد العادية، يشغلني إن الكنيسة كمعلمة مش بتحط حاجة اعتباطا لكن لها معنى. اشمعنى اختارت تفتيح عيني المولود أعمى في آخر أسابيع الصوم الكبير وقبل أحد الشعانين، أو نقدر نقول أسبوع البصخة أو The Holy Week أو The Paschal Week؟ الكنيسة عايزة تقول لي انتهى الصيام، يا ترى هل عينيك اتفتحت مع المولود أعمى؟ يعني لو واحد أو واحدة فيكم جات تعترف عندي، مش هسألها يا ترى صمت كام يوم في 55 يوم أو في 7 أسابيع اللي فاتوا، ما يشغلنيش، ولا كنت أو كنتي بتصومي لغاية الساعة كام، ولا حضرت أو حضرتي كام قداس. إنما ما يشغل ذهني يا ترى حسس أو حاسة إن عينيك اتفتحت واتعرفت على أسرار الله الحية خلال الصوم. يعني لو عملت كده كومباريزون بين حياتي في بداية الصوم الكبير والنهاردة بعد ما خلص تقريبا الصوم الكبير منتظر أدخل في أسبوع الآلام، يا ترى أقدر أقول إيه اللي أنا عرفته أكتر عن المسيح؟ هتقول لي قريت إنجيل أشياء، سفر أشياء النبي، وشفت شوية تفاسير جميلة، قريت الأناجيل الأربعة، أيا كان. أنا بسألك سؤال، بسأل نفسي أنا سؤال، يا ترى تشعر أن في فترة الصوم الكبير عينينا الداخلية البصيرة الجوانية اتغسلت واتشال مني العمى الداخلي وانفتحت عيني على أسرار الله؟ أرميا النبي عايز دايما بتصوره وهو بيكتب مراثي أرمي. تعرفين أرميا النبي يعتبر من أواخر الأنبياء اللي قبل السبت، عاصر السبت، وأعطي ليه الاختيار بسبب نبواته. بابل سمعت عنه أنه تكلم عنها وعن ما سيصنعه بالشعب، فأحبوه وقالوا له خد راحتك، تحب تيجي مع الشعب البلد تحت إيديك تحت أمرك، تحب تقعد في أورشليم، تحب تروح أي حتة، يعني feel free تروح أي حتة. فقال لهم أنا ما سيبش شعبي، وطلع على صخرة، لا زالت هذه الصخرة تسمى صخرة أرمية. وقف وهو يشوف الشعب، وبالأخص لما شاف الملك، وإذا كان شافه من فوق ولا لا، بعد ما قتل ولاده الاثنين قدام عينيه، فأعولوا الأنين الاثنين وقلعوا الثياب، سابوه بثياب متبهدلة وربطوه بسلسلة حديد وقعدوا يجروا فيه عشان يودوه بابل. كان المنظر ده شكله ايه؟ شاف الشعب وهو سايب كل شيء، الهيكل خرب والمدينة فيه خراب والأوضاع بقت صعبة، والجول بابليون ياخدهم إلى إلى بابل. فكتب لنا المراسي بتاع مراثي أرمية، وبتعتبر أنها الرثاء اللي حطه. بنقرأ الأصحاح الأولاني من مراسي في يوم الجمعة الكبيرة أثناء أو بعد موت المسيح وفي طريقه إلى الدفن. في الأصحاح الثالث من سفر مراثي أرمية يقول إيه؟ يقول له مراحمك جديدة في كل صباح، نصيبي هو الرب، قالت نفسي. إيه؟ ودي بمناسبة، قال واحد واقف بيموت في شعبه بيحبه، وكان بيستهلك من المرارة بسبب شعبه، سواء كان على مستوى الملك أو القيادات أو القصر الملكي أو الشعب العادي أو الكهنة أو اللاويين، الكل رفضه وبيتهمه بالخيانة الوطنية. بيقولوا استحالة إن ربنا هيسمح بهلاك شعبه، واستحالة إن ربنا يسمح إن بابل تستولي على أورشليم مدينة الله العظيم، أو تهد أو تخرب في هيكل الرب. وهو يقول لهم لا، قالوا له ما الكلام ده بيتقال لي سنين طويلة وما حصلش، واستهانوا بيه. ومع هذا وهو شايف المنظر الصعب يقول مراحمك جديدة كل صباح. قالت نفسي نصيبي هو الرب. إيه شايف ايه يا ارميا؟ قال شايف الشعب في مزلة وطالع، لكن شايف وراه منظر جميل جدا لما ربنا هيرد هذا الشعب وهيديله الحرية، وهيبعت كورش الفارسي عشان يرجعوا، وهيجي أيام نحمية إلى آخر، وزاروا بابل إلى آخر. شاف في نفسه أن الإنسان اللي زلته الخطية وخلته عريان وانسحب في مزلة، ولكن المسيح رده على الصليب ورفعه بالصليب إلى، مش إلى أورشليم الأرضية إنما إلى أورشليم العليا. دي البصيرة اللي اتفتحت في لعيني أرمية، مش البصيرة البرانية. برانية شايف مناظر مؤلمة، لكن البصيرة الداخلية اللي شاف السب والرجوع من السب، وشاف الخطية واللي عملته في البشرية ورجوع البشرية إلى المجد الأبدي خلال الصليب وقيامة رب المجد يسوع. يا ترى في فترة فترة الصيام اللي فات كام واحد قلبه ملتهب بحب الله، وشايف الصليب قدام عينيه، وشايف غافر الخطية بيتكلم معاه، وبيسمع الصوت اللي قال السيد المسيح للص اليمين ديماس، اليوم تكون معي في الفردوس. فالنهاردة إذا عملنا إيفاليويشن للصوم بتاعي، مش هقول الحمد لله صمت كل الصوم، حضرت أغلب الأيام قدسات وكنت بصوم للساعة 12 للساعة 1 للساعة 3 للساعة 4، لا، أنا أعمل إيفاليويشن، شفت ربنا وتمتعت بيه وعرفت أسراره وأعطاني البصيرة الداخلية اللي بيها أسرار الله أشوفها الفائقة، شفت إن ربنا قريب إلي أقرب من نفسي إلي، وشفت أيضا السماء المفتوحة والطغمات السمائية منتظراني عشان تاخدني بالحضن، لأني كنت تراب ورماد والآن تأهلت أن أكون كأحد السمائيين في أي طغمة من الطغمات السماوية. فبحس أن تفتيح عيني الأعمى ده موضوع يخصني أنا في نهاية الصوم، وتفتيح عيني الأعمى أيضا ده بداية انطلاقة عشان ينطلق المسيح الراكب على أتان وجحش ابنتان، مش يدخل إلى أورشليم الملموسة، لكن يدخل إلى أعماق قلبي في الداخل ويقيم في داخلي، وأرى صليبه مغروس في أعماقي، وزي ما قال السيد المسيح لتلاميذه ملكوت الله في داخلكم. فالنهاردة خلال هذا الدرس اللي بتقدمه تعليمي الكنيسة قبل أسبوع الألام، يبقى السؤال يا ترى في أسبوع الألام إن كان لنا نصيب إن شاء الله ونحتفل به، يا ترى مع كل يوم بشوف المسيح كأني لأول مرة أشوفه؟ معلمنا بولس الرسول يبص نفسه، أقول له إيه رأيك يا بولس في حياتك؟ يقول أنا شايف روح الله واخدني ومنطلق من مجد إلى مجد. النهاردة ما تسأل شاب كده ولا حتى كاهن ولا أي حد، تقول له إيه أخبارك النهاردة؟ يقول له فين أيام ما كنت صغير طفل في بساطة قلب وبعيد عن الخطية ولا أعرف الأبيض من الأسود، أو لما كنت شاب صغير بعيد عن الشهوات الأرضية، أو لما طب النهاردة أتصلي عني لأني إنسان خاطي وتعبان. يبقى أنت مش مسيحي. الإنسان المسيحي هو الإنسان المنطلق من مجد إلى مجد. تصحى الصبح تفتح عينيك تقول له ها هتوريني إيه النهاردة، عايز أتلامس معاك، عايز أحس إنك شايلني شيل ومنطلق بيا بروحك القدوس لكي أتعرف على أسرارك الإلهية. العلامة أوريجانوس في القرن الثاني، وهو أحد الأشخاص يعتبر إلى حد ما، طبعا هو كان مش قوي زي كليمندس الإسكندري في الفلسفة، لكن على الأقل كان هو عميد مدرسة الإسكندرية المشهور، يسموه أمير شراح الكتاب المقدس في تاريخ المسيحية كلها شرقا وغربا. يقولوا عنه أنه كان يركع ويفتح إنجيله ويقدر يقضي أغلب الليل يقرأ الإنجيل وهو راكع. تقول لي طب وليه العذاب ده؟ يقول ربنا يا ترى هل في السماء هلاقي مجد أكتر من المجد اللي أنا باخده وأنا بقرأ في الإنجيل؟ يا ترى هل في السماء هلاقي فرح أكتر من الفرح اللي أنا عايش فيه دلوقتي؟ يا ترى في السماء هشوف رؤية أحلى من الرؤية اللي أنا شايفها؟ كم واحد أو كم واحدة فينا لما بنفتح إنجيلنا نرى أبواب السماء مفتوحة وروح الله واخدني طاير بيا وأشوف أبواب السماء وأشوف أحضان الله تنتظرني وأقول له غربتي قد طالت علي، نفسي بقى أجي وترمي في أحضانك لأن القعدة معاك جميلة ومفرحة. مش هبص في الساعة وأقول قضيت نص ساعة مع الكتاب المقدس ولا ساعة ولا ساعتين ولا صارت الساعة واحدة ولا اتنين في الإنجيل، مش موضوع ساعات. اللص اليمين قعد كام ساعة لما يشوف السماء المفتوحة؟ يا عالم دقايق ولا نص ساعة ولا أقل ولا أكثر، ما أعرفش. أنا أعرف حاجة واحدة، حتى حط عينيه في عينين المسيح وقال له إيه الحب ده كله يا رب؟ إيه الحب ده؟ ده أنا إن صح التعبير لكي إن أنا أرفع الصليب بسبب خطاياي وغلطاتي والعالم مش طايقني، لكن عينيك اجتذبتني إليك، أنا ما استاهلش الحب بتاعك، أنا عرفتك، أنت ملك الملوك، أنت رب الأرباب، أنت اللي بتقيم الملكوت، اذكرني يا رب متى جيت في إيه؟ في ملكوتك. لم نسمع عن تلميذ من التلاميذ اتكلم عنه كملك ولا كرب ولا انه هو بيقيم الملكوت قبل قيامة المسيح، لكن اللي ما شافوش التلاميذ شافوا مين؟ اللص اليمين في قد ايه؟ لما نروح نسأل نقول قعدت قد ايه على ما تعرفت على المسيح، لكن حتما في امر اللحظات لقال انا تعبان وجنبي مات ومربوط ونفسي اموت مش طايق الصليب، لانه تعرفين موت الصليب من اصعب ما يمكن، زي ما بيقولوا الناس اللي بيفهموا في البيولوجي انه بيبقى الانسان لما يحبوا يفرحوه يكسروا له السقام بتاعته الساقين بتوعه، مش لتعذيبه لكن عشان يريحوه من انه يموت، لانه بيبقى حاسس ان الموت البطيء على الصليب أصعب بكثير من أن الدم ينزل ويستريح. ما هي خبرتك اليومية مع ربنا في الكتاب المقدس؟ وإيه هي خبرتك اليومية في أسبوع الألام مع المسيح؟ هل يا ترى يوم أحد الشعانين والمسيح داخل إلى أورشليم انت بترفع قلبك وتقول له الى متى يا رب؟ اورشليم اللي جوايا منتظراك لتدخل ولتسكن ولتقم يا ربي حسب وعودك الصادقه ان اثبت فيك وتثبت انت فيه. يا ترى لما يجي اتنين البسخه واشوف السيد المسيح يلعن الشجره العقيمه الغير المثمره إلا على جانب الطريق، أقول له أنا خايف يا ربي لألا أكون مش جوه الطريق، لأنك أنت قلت أنا هو الطريق، لكن أنا على جانب الطريق بعيد عنك، فمش متمتع أنك تشيل العقل أو عدم الإثمار اللي فيها، وعود شجرة معرفة الخير والشر تغرس في داخلي شجرة الصليب المثمرة المفرحة. العجيب في لوقا 19 ان السيد المسيح كان مر في الشارع وألوف من الناس حواليه، وراجل قصير عايز يشوف، يقول أراد أن يرى يسوع من هو. عايز تعرفه؟ هل ده أنت إنسان صاحب سلطان، ده أنت رئيس العشارين، ده أنت ممكن تبعت له وتقول له أنا رئيس العشارين عايز أتعرف عليك. قال لا، أنا هعمل زي العيال الصغيرة، هتشعبط على الشجرة وأشوفه من فوق من الشجرة. ومر السيد المسيح وحواليه ألوف من الناس، ولما مر لقي إيه؟ لقي الثمرة المفقودة اللي لم يستطع أحد أن يغرسها أو تغرس في أعماق قلبه. هو وقف كده أطف الثمرة الجميلة، ليست ثمرة آدم وحواء، الثمرة ثمرة العصيان، لكن ثمرة الحب الإلهي. إنسان يشتاق أن يرى يسوع من هو، فقال له انزل يا زكى، لأن اليوم ينبغي أن أكون في بيتك. اليوم حصل خلاص لأهل هذا البيت. يا ترى في أسبوع الألام لو مر المسيح علي يلاقيني على شجرة الصليب ويقتطف هذه الثمرة ويقول هذه الثمرة حلوة لأنها ثمرة صليبي وعمل روح القدوس في هذا الإنسان، ولا هو مجرد قصص بنسمعها؟ أولاد الله دايما فرحانين متهللين لأنه باستمرار في خبرة جديدة في الحياة مع ربنا، في لقاءات ممتعة مع المسيح، لذلك دايما في إثمار متجدد. أذكر كده في مرة في سيدني في استراليا، وبعدين كنت باجي من ملبورن وأعمل يعني قاعدة مع الخدام في الكنيسة، فقلت لهم هسألكم سؤال للخدام، يا ترى مين أسعد إنسان في الوجود؟ واحد قال لي موسى النبي، لأن كان ربنا بيكلمه وكان هو بيتكلم مع موسى كما يكلم الرجل صاحبه. واحد قال لي الأطفال الصغيرين، واحد قال أثناسيوس الرسولي إلى آخر. فالحقيقة قلت لهم تعرفوا مين أسعد إنسان في الوجود؟ قالوا لي مين؟ قلت لهم أنا أسعد إنسان في الوجود في هذه اللحظة. إنسان الله لازم يحس إن اللحظة اللي أنا عايش فيها دي أسعد أيام عمري. أنا ما أضمنش هطلع من الكنيسة ولا لا، لما تقابل معاه أقول له أحلى لحظات عمري لما كنت في الكنيسة قبل ما أموت على طول. أولاد الله كل ما يصحوا بدري يقولوا له دي أحلى ليلة أنا عشتها في عمري، وأنا واثق إن أحلى نهار هقضيه هو النهاردة. في كل لحظات عمرنا نشعر ان احنا كل واحد فينا انا اسعد كائن على الارض موجود في هذه اللحظه. مرت فتره بعدين قلت لعلي اكون بالغت في هذا الكلام، وبعدين كنت قاعد اقرا شويه في مجموعه ذهبي الفم ناسين بوست ناسين فاذرز، فلقيت القديس يوحنا ذهبي الفم بعت لواحد يقول له يا ترى في حد أسعد من الإنسان المسيحي؟ يا ترى في حد أسعد من الإنسان المسيحي؟ نفس القصة عملها أذن يا إما إمبروسيوس يا إما جيروم، كانوا يؤمنوا أسعد كائن في موجود على الأرض هو أنا. تخيل معايا ابنك أو بنتك يشوفوك كده دايما سعيد. كل اللي بيشتكوا منه الكهنة يقول لك العائلات المفككة ولا الإلحاد ولا غيره، حلها بسيط، إن البيت يتحول إلى سماء. إنسان في أمريكا شاب متخرج من الجامعة فجي يعترف، قال يا ابونا أنا كنت أخذت قرار نهائي إن أنا أنكر وجود ربنا وأنكر الأبدية وأنكر الكتاب المقدس، وبديت في جو الإلحاد وبديت أفكر إيه أعلن إلحادي وسط أصدقاء. قلت له إيه اللي جايبك النهاردة؟ قال لي اللي جايبني نعرفت ربنا. قلت له إزاي؟ قريت إيه كتب؟ قال لي لا. ما ليه؟ قال لي بصيت كده لمامتي لقيت دايما فرحانة، قلت يا ترى لما أنا أمشي وموت هل يا ترى مامتي تروح تقعد بالفرح ده، تتمتع بالفرح الأبدي وأنا ما شوفش الفرح الأبدي مع مامتي؟ وده مش عيل صغير، ده خريج جامعة في أمريكا. فقال اللي غير حياتي مش الحوار ولا الكتب، اللي غير حياتي فرح والدتي العجيب. لسه امبارح بحكي قصة حصلت معايا، شاب خريج جامعة في اسكندرية، قعدت كده جنب الباب اخد اعترافات، فالاخ ده كان في اجتماع فهو جه قعد جنبي قال لي عايز اعترف. اتفضل. قال لي يا ابونا انا اول مرة ادخل الكنيسة النهاردة من ايام ما كنت في اعدادي. قلت له اعدادي وثانوي والجامعة واشتغلت ما دخلتش كنيسة؟ قال لي ولا في الاعياد. قلت له ليه؟ قال لي هقول لك قصتي. انا كنت في اعدادي وتعلمت شوية الحان، والمدرس بتاع الالحان قال لي ممكن تدخل الهيكل. قلت له اوي. فلما دخلت لقيت في مهابة في الهيكل، اول مرة في حياتي ارد على ابونا في الهيكل. فلما جه وقت المرض اتلجلجت، ودي حاجة عادية بتحصل مع الكاهن في بداية خدمته وحتى في يعني حتى في نهاية خدمته. فلما اتلجلجت ابونا بصلي كده وهو على المذبح قال لي لما انت مش حافظ اللحن ايه اللي مدخلك الهيكل؟ ورحت قالع التونية بتاعتي رمتها له في وشه على الارض وطلعت، وكانت اخر مرة ادخل اي كنيسة من الكنائس. ايه رأيكم؟ لأنه لم يرى الحب في الكاهن ساب ربنا، ساب ربنا. أحبائي لا تستهينوا بأنك أنت تكون شاهد حقيقي للمسيح. أسبوع الآلام أسبوع اللقاء مع المسيح مفرح القلوب. مش اللي يشغلني ان انا حضرت البسخة الصبح والظهر وجيت بالليل وكانت الوعظة جميلة واجي لأولادي اقول لهم أو أحكي لكم القصة بتاعت ولا الوعظة بتاعت الأسبوع ده والقصص اللي حكاها أبونا أو الشخص المتكلم. يا ترى ابنك وانت داخل من البسخة يحس انك انت إنسان جديد ولا كما أنت؟ والبسخة هي دي اللي بيتكلموا عليها، فين التغيير اللي حصل؟ أولاد الله لابد أن يكونوا شهود للمؤمنين وغير المؤمنين بفرح الروح. بذكر دايما القصة دي مش قادر انساها ابدا. وانا في اسكندرية زرت شاب عندنا ماسك اجتماع الشباب في كنيسة مالي جرجس سبورتنج، وبعدين دخلت في الاوضة اللي في المستشفى الجامعة قال لي هنا دكتور فلان مش عارف رئيس قسم ايه. اهلا وسهلا. قال لي ابونا تعرف ان ده صديق البابا كرولوس؟ فبعد ما سلمت على الاخ هو مش مسيحي، قلت له انت صديق البابا كرولوس؟ قال لي اه. قلت له بس انت صغير، البابا كرولوس تنيح. قال لي هقول لك قصتي. قلت له اتفضل. قال لي انا كنت طفل صغير في مصر القديمه، كنا احنا نتلم مجموعه ولاد صغيرين مسيحيين ومسلمين نقول نروح نقابل ايه أبونا مين المتوحد، وياخدنا بالحضن ويقعد معانا ويلطفنا ونرجع فرحانين في البيت. فقلت له بعدين، قال لي عارف بابا وماما بيقولوا ايه عن أبونا مين المتوحد اللي هو البابا كرولوس؟ قلت له بيقولوا ايه؟ قال قلت كل ما ارجع يقولوا انت جيت من عند أبونا المتوحد، اقول لهم اه، يقولوا لي الراجل ده مش من هذا العالم، الراجل ده مش من هذا العالم. يا ترى ممكن ابنك او بنتك يقولوا عليك انك انت لست من هذا العالم؟ ربنا مش هيقول لك حفظت كم آية وصليت كم مزمور وحضرت كم قداس. مرة كده وانا يمكن كنت في الجامعة او في ثانوي، ولقيت مجلة كاتبها كاهن يعني كنيسة معينة، فالكاهن كاتب انا مش عارف عملت كم الف قداس لغاية النهاردة، وزرت كم الف بيت، مش عارف اخدت اعتراف كم الف. هي الحكاية عداد شغال. يا ترى كم نفس شافت المسيح فيك؟ كم نفس لما شافوك شافوا المسيح حقيقة في اعماقك؟ يا ترى في اي مكان هل الملائكة تشتهي ان ترى عمل الله في داخلك؟ اوعى يعدي اسبوع الالام تحط لك كده ايه، تحط لك عداد، رحت كام مره وصليت كام سوق تاتي جوم وحفظت كام لحن، حلو كل ده، لكن كام مره تلاقيت مع المسيح؟ كام مره حملت المسيح مفرح القلوب الى نفسك اولا، الى عيلتك، الى اصدقائك، الى العاملين معاك، تبقى انت مفرح كل القلوب. احبائي، الله نزل الى العالم زي ما بيقول القديس كيرلس الكبير، نزل الى ارضي علشان ياخدني الى سماواته. لما دخل نهر الاردن انا كنت جواه لان انا عضو في جسده، ولما اعلن الروح القدس وسمع صوت الآب هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت، ده كان بيقوله من أجلي لأني أنا في المسيح صرت ابن لله. كل ما القديس كيرلس الكبير يقول كل ما فعله السيد المسيح منذ تجسده لغاية صعوده إلى السماء فعله باسمي ولحسابي. أنا إن صح التعبير لكي، أنا عارف لكي لاهوتين غلط، يعني أقدر أقول أيام بليسد، أنا تمتعت بالبركة لأن المسيح كل ما فعله لحسابي أنا. نفسنا في صلواتنا، في طلباتنا، في أصوامنا، في مطانياتنا، في حضورنا في الكنيسة لا يفارقنا الشعور بالحضور الإلهي في أعماقي. قديس جيروم كان الدير بتاعه على بعد، حسب ما هو بيقول، على بعد يوم من القبر المقدس في أورشليم، أو يوم طبعا مشي. فبيقول مع أني على بعد يوم في كل عمري لم أزر القبر المقدس إلا مرة واحدة في حياتي، لأنه القبر المقدس موجود في أعماقي، ولأن المسيح القائم من الأموات هو قائم في داخلي. أنا بس رحت أخذ بركة المكان، لكن مسيحي جوايا. نفسنا يبقى very clear في حياتنا إن إحنا زي ما بيقول بولس الرسول ambassadors of Christ، سفراء للمسيح، سفير المسيح. تخيل معايا لو سفير بلد من البلاد الكبير، انجلترا، فرنسا، امريكا، اي حاجة، وبعدين هذا السفير جاء في القاهرة مثلا او في بومباي او غيره، وراح مزاجه قال ايه، اروح اقعد على القهوة، شاف له كده قهوة بلدي وراح قعد عليه، وبعدين جه واحد يقعد يقول له حضرتك مين؟ يقول له انا سفير البلد الفلاني، اهلا وسهلا. فيقول تحب اقول لك اخر نكته السفير ممكن يعملها ده؟ لو ايه، لو البلد بتاعته سمت هنبعتينك تمثل البلد كلها، تروح تقعد في مكان عام وتقول له واحد اقول لك اخر نكته نكتتين، تقول له البلد بتاعتنا كذا والامكانيات بتاعتها والتقدم شكله ايه والبرام اللي عندنا هيبقى ايه، بحيث قلبه يلتهب بالفرح من اجل البلد بتاعتك. اسف اقول احنا سفراء المسيح، وممكن حد يدخل كده يقول سمعت اخر نكته، اي مش عارف الشيطان يقف يقول له للمسيح، يقول ده ابنك اللي انت مت عشانه، ده اللي انت مشغول بيه لاجل خلاص نفسه، ده اللي انت قبلت انك تبقى كحمل لكي تسبح من اجله، عنده وقت علشان يقعد يقول نكته ولا يقول كلام فاضي زي ده؟ نحن اولاد الله، نحن اولاده، نحن سفراء المسيح، نحن حاملين لروح الله القدوس، انتم هيكل الله وروح الله ساكن فيكم. لما ببص لآباء الكنيسة الأولى بستغرب، يعني مال يعقوب السروجي لما يتكلم عن الصليب مثلا يقول المسيح لما كان على الجلجوسة وصلب عمل ايه؟ قال انطلقت نفسه بالصليب كمركبة إلهية سماوية وانطلق إلى الجحيم، وأول ما الشيطان شافه هو جاي النور بيشرق ارتعب، وانطلق آدم وحواء وإبراهيم وإسحاق وسارة وإستير ومردخاي والأشعياء النبي وغيره، طلعوا في موكب، إيه النور اللي جاي ده؟ قال لهم تحققت النبوات بتاعتكم أو الرموز بتاعتكم. وقف إبراهيم يقول له يا رب أنا فهمت دلوقتي ليه أنا كنت فرحان وأنا رايح أذبح ابني محرقة ليك، أنا عرفت ابني كان رمز ليك، كان شايل الحطب زي ما أنت شلت الخشبة الصليب، وعرفت أن ابني رجع حيا كما أنت ستقوم الآن حيا من بين الأموات. وزكريا وقف كده يقول له أنا ما كنتش فاهم اللي أنا كتبته، ان يجي هوذا الرب اتي ايه على راكبا على اتان وجحش ابن اتان، افرحي يا ابنه اورشليم، تهللي، ملكك جاي علشان يملاك بالمجد وبالكرامه، انا عرفت الليل انا كتبت ده، حسيته دلوقتي وانت داخل الجحيم، دخلت الى اعماقنا كلنا اورشليم الجديده، ودخلت راكبا على المركبه مركبة الصليب وانطلقت إلى قلب كل واحد فينا، أو طبعا هو مش مفهومش أجساد، إلى أعماقنا يعني في الداخل. هل يا ترى لما بحضر يوم الجمعة الكبيرة بحس كده أن أنا مسيحي منطلق من على الصليب يدخل إلى الجحيم اللي جوايا، يحول هذا الجحيم إلى فردوس مفرح؟ كنت بحكي مجموعة ولاد صغيرين دلوقتي قصة عن القديس جيروم. القديس جيروم راح زار مصر، عاش فيها أظن 7 أو 9 سنوات بين الأديرة وبين الكبار الرهبان الألالي، فراح زار دير اسمه دير في أنصنة، رئيسه كان القديس أو الأب أبولو. فأول ما دخل كده وصل لغاية الدير، ضرب الجرس بتاع الباب، فطلع له الشخص المسؤول عن البواب، أخده بالحض، قال له أنت تعرفني؟ قال له لا. طب تعرف أنا من فين؟ قال له لا. قال له بتاخدني بالحضن ليه؟ قال له احنا بنحب كل البشر، أنا بفرح لما بشوف أي إنسان، لأن بشوف هذا الإنسان، الإنسان اللي مات من أجله المسيح وقام من بين الأموات، ودخل. فدخل إلى المضيفة فلقي في المضيفة الكل فرحان. يعني أنا أشوف الرهبان دول إيه شكلهم. نزل يتمشى لقي راهب مبتسم فرحان وراه واحد مبتسم فرحان. قال لهم هو النهاردة عيد؟ قالوا لا. قال طب أمال مالكم فرحانين ليه؟ قال أصل الآن بقى بقول له رئيس الدير بيمر جوه الدير يشوف الناس لما يلاقي واحد مكشر يقول له أنت مسيحي؟ يقول له أنا راهب. يقول له أنا جاوبني على قد سؤالي، أنت مسيحي؟ يقول له طبعا. طب والمسيح جواك؟ يقول له آه. يقول له هو المسيح لما جواك تبقى مكشر ولا فرحان؟ لو أنت مكشر يبقى أنت خارج المسيح والمسيح خارج عنك. فيقول أن أكثر من 500 راجل وثني قبلوا الإيمان بالمسيح، مش بالمناقشة والأرجومنس والنبوات وتحققت، قالوا بسبب الفرح العجيب اللي كان في حياة الأنبا بولس. أنبا أبولو تكشيرة الأم أو الأب، وأسف أقول أو الكاهن أو الأسقف، خراب للكنيسة، خراب للكنيسة، خراب لأولادنا. الفرحة أولاد الله دايما فرحانين. هقول لكم قصة عجيبة جدا حصلت اليومين دول. في مجموعة يعني طبعا هي ليها مدة، لكن اشتروا كنيسة في جنب كنيسة الملاك في أورنج كاونتي لوس أنجلوس أو كاليفورنيا. فبيحكي لي واحد من هناك بيقول لي شفت حصل ايه؟ قلت له ايه؟ قال لي ابونا هو واحد من بتوع اورنج كاونتي كنيسة الملاك، خلاص سيدنا عينه يبقى مسؤول عن الكنيسة لسه جديدة خالص. فبيقول ابونا رايح يصلي في الكنيسة فلقي عربية جاية وراه، وقف في الباركينج، اخينا ده وقف جنبه او وراه. وبعدين نزل واحد قال له انت البريست بتاع الكنيسة؟ قال له اه. قال له انا شايف سان سيريل 6 او كيرولوس السادس كوبتيك أرثوذكس تشيرش. قال له اه. قال له هي دي الكنيسة الكوبتيك أرثوذكس تشيرش اللي ولادها في 21 ولا 22 واحد استشهدوا في ليبيا؟ قال له اه. قال له انا راجل بوذي، واحنا مجموعة هنا اكبر عدد موجودين بوذيين، اجتمعنا كده مع بعض ومجموعة كاثوليك ومجموعة يعني من كذا بين مسيحيين وغير مسيحيين، وقلنا دي الكنيسة اللي استشهد فيها هؤلاء الناس وهم فرحانين، مفيش حد منهم صرخ ولا حد فيهم عاتب ولا حد انكر الايمان. ورحنا جمعنا مبلغ وكاتبين كارت ومضينا عليه وقلنا دي الكنيسة اللي تستحق الحقيقة ان احنا نكرمها. ايه رأيكم؟ ايه رأيكم؟ يمكن حد يقول لك طب واللي ماتوا دول مش كانوا يعني ايه لو انكروا دقيقة واحدة ومشوا وبعدين بيرجعوا يتوبوا؟ لا تتخيلوا عدد الناس في العالم اللي تابوا بسبب هؤلاء الناس. العمل اللي عملوه، واحدة مرة كلمتني قالت لي يا ابونا ايه خطة ربنا العجيبة دي؟ بقولها ايه؟ قالت لي بقى شوية الشبان دول اللي جايين من قرية لا دخلوا كلية كليريكية ولا خدموا مدرسة احد ولا مش عارف ايه، يبقوا زي ماري جرجس والامير تادوس والقديس ابو سيفين وابو سخيرون. ايه ده؟ ده هي دي نعمة ربنا؟ هي دي نعمة ربنا. حد من هنا من موريال وانا في جيرسي سيتي ضرب لي تليفون، انا معرفوش يمكن يكون موجود حاليا او لا، ضرب لي تليفون قال لي يا ابونا انا عايز اعترف عندك. قلت له حبيبي اتفضل. قال لي انا لي 12 سنه ما اعترفتش، بس لما شفت هؤلاء ال 12 شاب مش عارف استريح، قلت بقى الشبان دول يدخلوا السماء وانا اتحرم من السماء واقدم اعتراف عشان يرجع يعيش مع المسيح. ده هو قاعد في ملبورن والتاني في ليبيا. ايه رايكم؟ الفرحه اللي كانت او الابتسامه اللي كانت فيهم أو السلام الداخلي اللي كان فيهم كرز في العالم كله. أنا لما هنشوفهم كده متخيل يعني عليكم بخير لما نطلع ونلاقيهم ألوف ألوف حواليهم يقول هانذا والأولاد الذين أعطانيهم الرب. خدمتوا فين؟ هل خدمنا في دقايق لما اتذبحنا واحنا فرحانين؟ حاجة تكسف. كذا واحد يجي يقول لي أنا من يومها مش قادر أبقى متضايق. أقول أنا أتضايق عشان مشكلة ولا عشان مرض ولا عشان تعب؟ ودول بيتذبحوا وهم في سلام حقيقي؟ أي شهادة أعظم من كده؟ نفسي أسبوع الألام ده يبقى أسبوع فرح، نبقى داخلين نعيد عيد الفصح المسيحي وإحنا متهللين، لأن مسيحنا بيعلن خلاصنا جوه في أعماق نفوسنا. أنا مش عايز أطول عليكم، لكن أرجو أن يدينا ربنا حياة الفرح الحقيقي، ونبتدي من النهاردة مش ضامنين عمرنا نعيش فرحانين بالمسيح الذي مات ودفن وقام وصعد إلى السماء، وسيأتي أيضا ليحملنا إلى الفردوس. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين. تحبوا أي تعليق أو أي أسئلة أو أي حاجة؟ تحبون هنصلي ولا برنامجكم يبدو؟ ما تتكسفوش تكلموا، يعني ما كلنا زي بعض، فيش حد مننا بلا خطية. كيف أفرح بالمسيح وأشعر به وسط ضيقات ومشاكل العالم؟ أحيانا أفرح، ولكن عندما تأتي المشاكل أحزن وأفقد الرجاء ثم أفرح وهكذا. شوفوا بولس الرسول نفسه قال حتى يئسنا من الحياة في كورنثوس الأولى، يعني مرت عليه فترات، وقال إن أنا صرخت 3 مرات، صرخت إن يرفع عني الضيق. فما ما يجراش حاجة، بس إلحق بسرعة. أول ما الضيقة تيجي وتلاقي نفسك وقع، قول له ماليش غيرك، هي يرفعك يطلعك أحسن من الأول. واحد بيسأل أو واحدة بتسأل ليه المسيح شبه بالأسد، وأيضا الشيطان قيل عنه أنه كأسد ذائر يقول ملتمسا من يبتلع. شوفوا فيها عبارة آية جميلة قوي في سفر ابن سيراخ. أنا اليومين دول مشغول بابن سيراخ. يقول كل الأمور بالنسبة للمؤمنين تقول إلى فرحهم ويشعروا أنها بركات من ربنا. حتى الضيق قالك ربنا بيحبني بعت لي ضيقة عشان يكللني. وذات الأمور بالنسبة للناس اللي بعاد عن ربنا حتى الحاجات الحلوة تبقى وحشة. فالمسيح أسد علشان يحمي ولاده، وإبليس أسد عشان يفترس أولاد الله. فهنا ده أسد من نوع وده أسد من نوع مضاد تماما. فالمسيح أيضا يعني نور، أنا نور العالم. والرسول يقول إن عدو الخير إبليس مخادع حتى إنه يظهر كنور كملاك الله وهو ظلمة. أولاد الله يروا في كل شيء حاجة حلوة، وهي تبقى وحشة للآخرين. يقول في سفر الحكمة ان لما اخر ضربة قبل التسعة، قبل ضربة قتل الابكار، هي ضربة الظلمة، لان فقد المصريون نور العالم، او فقد المصريون النور الداخلي اللي يشوفوا بيه ربنا. يقول ابن سليمان في سفر الحكمة ان الدنيا كانت ظلمة، المكان اللي فيه يبقى واحد مصري شايف الدنيا ظلمة، في نفس المكان في واحد عبري او عبراني شايف الدنيا نور. المصري ينزل ياخد مية عشان يشرب من النيل يلاقيها دم مش قادر يشرب، نفس البقعة يدخل فيها العبراني ياخد بإيده شوية مية يلاقيها زي العسل. فاحنا بنغير الحاجة بسبب خطايانا. لماذا تصلي الكنيسة بنجيل زكا في باكر أحد الشعانين؟ لأن الحقيقة في باكر أحد الشعانين المسيح داخل لكي يصلب، فعايز يقول من البداية كنيسة ان الصلب ده عشان نجيب ثمر، فالمسيح لقي الثمر هو فالثمر اللي فرح قلب ربنا هو توبة زكا العشار. انا وصلت لنهاية الصوم ومش حاسس ان انا اتغيرت او انفتحت عيناي، كيف انقذ نفسي او اشبع بالمسيح قبل انتهاء الصوم واشعر حقيقي بالتغير للفرح؟ شوفوا ربنا فاتح احضانه وقال اسألوا تعطوا اطلبوا تجدوا اقرعوا يفتح لكم. بس في فرق بين واحد يقف كده ويقول يا رب اديني الفرح تعالى، وفي واحد تاني يقول له انا مش سايبك انا ابنك وانت جاي مخصوص من اجلي، ومين حيفرح قلبي غيرك؟ لا والدي ولا والدتي ولا اولادي ولا قرايبي ولا اب اعترافي ولا انسان في الوجود ولا ملاك ولا رئيس ملائكه ولا الشاروبيم ولا السرافيم يدوني الفرح. نعمتك هي اللي تديني الفرح، مش حسيبك من القعده غير لما تفرح قلبي. مش ممكن ربنا هيقول لك لا. كتير ناس عن طريق الطلبة بقلب مفتوح أخذوا الأمور التي تبدو كأنها مستحيلة. هل لو تركنا اللغة العربية بدأنا بالصلاة بالإنجليزي أو الفرنساوي هتضيع هو بينا ونفقد أو لا ارتباطنا بمصر؟ ومين قال إن ارتباطنا بمصر هو اللغة؟ ده في ناس بيحبوا مصر من الأجانب أكتر مننا. أنا مش رسالتي مجرد أربطه بمصر، أنا رسالتي إنه وهو يحب مصر يحب المسيح نفسه اللي دخل أرض مصر. لكن لو هو ترك الإيمان لا حيروح مصر ولا حيجي الكنيسة. فأنت عشان تخليه يحب مصر، مرة أحد الأحباء هنا في كندا ابنه خلص الجامعة من مدة كده زمان يعني، وبعدين قال لي مش عارف هو او ابنه غالبا الابن انا بنسى كتير، جه قال لي ابونا انا هروح اوروبا علشان اقضي شهر او اتنين يعني فولنتير في اي حتة قبل ما اشتغل. بعدين قلت له طب ايه رأيك ما تروح مصر؟ قال لي اعمل ايه؟ قلت له روح اخدم في القرب. قال لي طيب ازاي اروح؟ قلت له طب سيبني انا هتصرف مع باباك. فكلمت بابا قلت له انت انا عارف انك صديق انبا موسى، ممكن تكلمه ان ابنك ينزل يشوف حد يعني يرافقه كده الفتره دي. فالمهم ان كلم انبا موسى، بالفعل قال له ده انا هخلي راهب مخصوص، هو يحبه قوي يحب الشخص، خلي راهب مخصوص يلف بيه. فعلا نزل، بعدين لما جه بقول له ايه اخبارك؟ قال لي بص يا ابونا انا اول ما نزلت وقعدت شويه في القاهره، وبعدين انبا موسى اداني خلى راهب يروح معايا الصعيد، وما تتصورش الناس في القرى حتى وفي الصعيد كانوا فرحانين بيا. طبعا بتكلم عربي بلكنه كنديه واغلب الكلام مش فاهمه هم يشرحوهولي. قال لي كانوا سعداء جدا وأنس بإيد سعيد جدا نعيش معه. إيه رأيك؟ أنا نفسي أنبه على كل زملاتي أي واحد يخلص الجامعة يروح يخدم لمدة شهرين ثلاثة في صعيد مصر. أما بيعرفش عربي وهو لدلوقتي بيطالب ان كل الناس يروحوا يحضروا في مصر. مش اللغة، اللغة مش عائق، القلب اما ان يكون عائق واما ان يكون مبارك. هل لا يغضب الأب أو الأم عندما يشعرون أو يعرفون أن أبنائهم في خطر بعيد عن الكنيسة والاعتراف والتوبة، ودايما يطالبون بحقوقهم في الحرية مثل باقي أصدقائهم في هذه البلاد، وماذا نفعل عندما نشعر بذلك؟ جاني أب هنا في أمريكا، طبعا أنا بتكلم على أمريكا مش بفصل بينها وبين كندا لأن نفس الكالتشر، قريب بقول لي ايه اخبار ابنك؟ قال لي ابني؟ قلت له اه. قال لي ابني انا سعيد بيه جدا. قلت له ليه؟ قال لي الحقيقه انا لما برجع من الشغل بقعد معه واحكي له عملت كذا وعملت كذا، بقول له ايه رايك؟ واحيانا يقول لي راي احسن من الراي بتاعي، بقول له برافو عليك انا ما كانش عندي الفكره دي. قال لي لما بعمل كده ما تتخيلش مدى التصاق ابني بيه، لأنه بيكرمه. وفي سيدة جاتني قريب برضو اليومين دول، قالت لي ابني عامل غلطة كبيرة قوي جسيمة، مرضتش أقولها هي ايه مش من حق. وبعدين قعدت تفكر اعمل ايه اعمل ايه. طب لو قلت للشاب ده وقال لي زي ما هي كاتبة انا حر، انتوا ناس مقفلين ولا غيره، طب اعمل ايه؟ فهي ندهت ابنها، قالت له بص انت عارف اني بحبك قد ايه؟ لا. قالت له انا عارفه الحرب الموجوده في اي بلد مش بس امريكا وفي مصر وفي كل حته للشباب قد ايه؟ لا. قالت له انا سمعت انك انت عملت كذا كذا، انا بحبك مش عايزك تحكي لبابا، مش عايزه بابا ياخد صوره وحشه عنك، وانا مش هقول لبابا خالص، بس توعدني تعيش مع ربنا. الولد وقف كده ذهل ان مامته مش عايزه تشوه ابنها قدام مين؟ قدام باباه. قالت لي من اليوم ده بقي في ايدي زي العجين، عايز يبسطني باي طريقه، لان حاسس ان انا بستر عليه قدام باباه. وعلى عكس القصه دي، مره واقف في بلد من البلاد في امريكا، وانا واقف كده بسلم على الناس، وجات واحده قالت لي يا ابونا بنتي اهي بتاعت 12 او 11 سنه، كلمها لازم، بنت عنيفه، بنت مش عارف ايه، مش بتسمع الكلام. فالحقيقه بسيط كده الام، ايه اللي بتعمليه ده؟ مين قال لك؟ ما يمكن بنتك احسن مني ومنك قدام البنت. وقلت للبنت انا عايز اقعد معاك. يا لما انا قلت دي ممكن تبقى احسن مني ومنك تغيرت تماما. وهو في جوه امريكا عايزين يحسوا بانه احنا بنقدرهم وبنحبهم وبنستر عليهم. مرة ابونا بشير كامل الله ينيح نفسه كان بيزور بيت من البيوت، فالام كالعادة قالت له ابني ده شقي، فقول له يعمل ايه عشان يبطل الشقاوة. فابونا بشير بص كده وقال لها قدام الولد، قال لها انا لما كنت في سنه كنت بتشقى. فالولد انبسط. وبعد ما مشي ابونا فجاي يعمل شقاوه، بتقول له لا بطل شقاوه، قال لها ابونا بشوي كان بشقي لما كان في سني. وبعد شويه بص لقي ان الولد راح لابونا يعترف عنده، حب فانا ستر عليه، وبقي الولد ده زي العسل في ايد ابونا. فمهم ان احنا إن ولادنا ما بنعرفش نتعامل معاهم. كيف في السماء اكون فرحانه على طول وانا افتقد ناس عزيزين علي مش ايه من هناك؟ انا عايز اسالك سؤال، الناس اللي عزيز عليك دول راحوا فين؟ الناس اللي مشوا اقرب الينا من الناس اللي قاعدين معانا، صدقوني هم بيخدمونا. اغلب البيوت اللي مات فيها الاب او الام تلاقي الولاد احسن من التانيين، لان ليهم شفيع فوق. ما فيش حد يقدر يفصلني عن ولادي ولا الموت حتى، أنا معاهم. وجودنا هنا بعيد عن أحداث الاضطهاد بمصر كيف نشعر بتضحياتنا من أجل المسيح. هي تضحيات مع المسيح هي مجرد أنك تبعت فلوس ولا تعمل حاجة؟ طبعا حلو أن الواحد يساهم في احتياجات الناس، لكن أحسن خدمة تقدمها لمصر أنك تبقى إنسان الله اللي يشفع في كل المضطهدين في العالم كله. تقول لي مصر، العراق، نيجيريا، مش عارف ايه، اي في امريكا ناس مضطهدين. ده في واحد بيبقى امريكاني يقول لك عشان انا اتكلمت عن المسيح ولا حاجه الدنيا اتقلبت عليا في الشغل. هو تفكر انك احنا بس اللي بنضطهد؟ عدو الخير بيلعب في كل مكان. احنا اللي بنبقى مقدسين لكل حياه تقدس. انا مش عايز اطول عليكم، لكن انا مبسوط ان قعدت معاكم، وارجو ما تزعلوش من الكلمه الاولى، لكن خدوها سيريس بالنسبة لأولادنا. ولادي أغلى مني، لازم تعرفوا الحتة دي، ولادنا أغلى مننا. وعايز أقول حاجة، مفيش حاجة يكسبوا بيها الولاد إلا بالحب المشترك جوه العيلة. يعني ممكن الأب يحب الولاد جدا بس حد يدي ليهم عينيهم، والأم تحب تدي عينيها لابنها، لكن عدم محبتهم لبعضهم البعض تضيع الاثنين. أجمل درس بنديه للولاد نحس الأب والأم في حب صادق، في بشاشة، يقابل الأم أو الأب يقابل الطرف الثاني كده بانفتاح قلبه، ابتسامة جميلة. ده درس مش هينساه. مرة بنت من البنات، مش عايز أقول المكان لأنه لا يكون حد منهم قريبهم هنا، في يوم من الأيام جاتني أم قالت لي تعالى بنتي ماشى مع واحد هيبز. طبعا زمان كان نظام الهيبز، رجليه سودة من التراب، طول النهار ماشي حافي وهدومه مقطعة وما بيروحش، ودايما بياخد درجز ويسهر طول الليل في الحفلات، ومش ناجح في حياته، ما كملش دراسته، حدوته كبير. هو الحقيقة كانوا ساكنين بعيد قوي، فرحت له فقعدت مع البنت، فقعدت معها وقلت لها، هي طبعا جات الام تتكلم، فقلت لا سيبيني انا اتكلم. قلت لها طب عايز اسالك سؤال، انت من حقك تتجوز، محدش يمنعك، هل يا ترى لبسك زي لبسه؟ قالت لي لا. شهادتك زي شهادته؟ قالت لي لا. قلت لها طريقه تفكيره زي طريقه تفكيري؟ قالت لي لا. قلت لها تأتمنيه هو بياخد دراكس يربي بنتك او ابنك؟ فسكت. طب وليه كده؟ مش انت خايفه على انك مش عايزه تبني بيت حلو؟ ده مش بقول لك خدي مين، بس خدي واحد يتناسب، يبقى ليه الفكر بتاعك. قالت طب هسالك سؤال يا ابونا رد عليا، هل بابا وماما سعدة؟ ما اعرفش، انا ما اعرفش علاقتهم ببعض. قالت لي بابا وماما دايما زي ما بيضربوش بعض، ما بيعملوش بعض، لكن في حاله نفور شديد، فانا ايه اللي خليني اروح اخد واحد متدين ونعيش في نفور؟ ما يمكن ده يساعدني اكتر من اللي في الكنيسه. طب ارد اقول لها ايه؟ ارد اقول ايه؟ احنا اللي بنضيع ولادنا، احنا اللي بنضيع ولادنا. لازم نحب بعضينا البعض، سواء في البيت، سواء في الكنيسه، سواء الكاهن وعلاقته ببقيه الكهنه، علاقته بالخدام، علاقته بالشعب، علاقته بالأطفال. هحكي لكم عن قصة حصلت أو سمعتها امبارح أو اللي امبارح. فيها الله يرحمه الدكتور نبيه عبد الملك، أكيد في ناس كتير تعرف هذا الدكتور. أعرفه من أيام ما رحت من 28 سنة في كنيسة العذراء في أوتو. إنسان لم أرى مثله في البشاشة. أولا هو عالم، هو اللي عامل جرام بتاع في الفضاء، أظن اليد بيسموها أو حاجة، يدين بتوع الفضاء، من أكبر علماء الماثيماتكس في العالم كله. عمره ما قال لي أنا عملت إيه في الفضاء ولا إن أنا مش عارف إيه، أبدا. إنسان رقيق وديع، عمري ما شفته مكشر، مبتسم باستمرار. أذكر في حالات، طبعا مش حاضر عشان ما ضيعش الوقت، إلى أبعد الحدود في الاتضاع وفي العطاء بسخاء غير معقول. وعامل تبع الكوبتيك فاند دي بيبعت أعداء كميات كبيرة لكل أغلب البلاد في مصر. المهم القصة بقى إيه؟ إن أحد الأشخاص بيقول لبنته 4 سنين قال لها إحنا رايحين الكنيسة. قالت له ما فيش النهاردة كنيسة؟ قال لها في جنازة. قالت له مين اللي مات؟ قال لها الدكتور نبيه عبد الملك. قلت له ما عرفوش يا بابا. قال لها تعال حضر الجنازة. فأخذ فهي داخلة لقيت الشاشات عليها صورته وراها كده منظر الكنيسة، منظر جميل كده. قالت له هو الراجل ده؟ قال لها اه. قالت راحت قاعدة على الكرسي وقعدت تبكي. لا بتبكي ليه؟ قالت له أكتر واحد بيحبني أنا. قال لها ازاي؟ قالت له كل مرة بدخل ياخذ هو 4 سنين ياخذني في حضنه ويبوسني. ودي مش قصة واحد ولا اتنين ولا واحدة ولا اتنين، لدرجة كل الناس قالوا ايه الشخصية العجيبة دي؟ انسان شهد للمسيح حتى وسط الاطفال الصغيرين بحضنه اللي ادى البنت سنها 4 سنين. فيا ترى بنخدم ولادنا ازاي؟ مرة كنت راكب العربية مع انسان في عيد 25 بتاع ابونا بشوي، وانا راكب قاعد ورا والاخ بيسوق ومعاه واحد تاني. فاللي بيسوق قال لي ابونا تحب احكي لك قصة عن ابونا بشوي؟ قلت له اتفضل. قال لي لما كان سامي كامل خادم او امين مدرسة الاحد في العذراء محرم به، ففي يوم من الايام دخل من باب الكنيسة من باب الحوش فلقيني ببكي. اول ما لقيني ببكي راح واخدني كده في حضنه، تبكي ليه؟ قلت له الواد الفلاني ده بكي ضرب. قال ده اخوك حبيبي ما تخافش، انا هندهله واصالحكم على بعض. فجاب الولد وقعد يضحك معانا وخلاه يبوس على راسي، واخدنا حسيت انه بينا اصحاب قوي. فمن يومها انا بحبه وهو طفل. يعني طبعا القصة دي ليها 25 سنة، ابونا متنايح وهو كان شاب طبعا 20 سنة فوق 50 سنة في القصة. فالسائل قعد جنبه قال له دي قصتك؟ قال له اه. قال له دي قصتي انا. تتكلم شافني ببكي يعمل نفس الحكاية. ايه رأيكم؟ انا مش عايز اطول عليكم، ارجو ان احنا نصلي مع بعض. تفضلوا.